إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في المجلس السابق بتفسير سورة الإنسان، وبينا مقاصدها وأنها اسم على مسمى، فهي تتعلق ببيان حال الإنسان من مبتدئه إلى منتهى، من خلقه إلى دخوله الجنة أو النار، وما تضمن ذلك من مسألة الهداية والإضلال التي هي من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، والتنبيه على أسباب الهدى والاستقامة. ولعلنا في مستهل هذا المجلس أن نستنبط الفوائد المستفادة من الآيات السابقة لتذكر بما مضى وتصل بما بقي. فمما يستفاد من هذه السورة ورود الاستفهام في القرآن بما يفيد التقرير، فقد قال الله في مستهلها: هل أتى على الإنسان، والمقصود قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذا من أساليب القرآن. من الفوائد المستنبطة أن الإنسان في القرآن قد يراد به آدم عليه السلام، أو يراد به جنس الإنسان، أو يراد به الكافر خاصة، وقد مثلنا على ذلك بأمثلة، ويكفي ما ورد في مستهلها، فإن الإنسان في أولها هل أتى على الإنسان حين من الدهر يراد به آدم، ثم قال بعد ذلك: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، فالمراد به من سوى آدم، وهم جنس الآدميين. ثم فائدة ثالثة يعتني بها المتكلمون في العقائد والكلام، وهي لفظ الشيء: لم يكن شيئا مذكورا. هل الشيء يكون أمرا وجوديا أو يكون أمرا عدميا؟ الآية تقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا، فسماه شيئا مع أنه لم يكن قد خلق. فلفظ الشيء قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا. وقد حقق ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هذه المسألة بكلام محكم، فقال رحمه الله: والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، يعني ليس بشيء في خارج الذهن. إذا قال العلماء في الخارج يقصدون به خارج الذهن. يقول: والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، مع أن الساعة لم تقع بعد، ولكن قد علمها وكتبها وسماها شيئا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب، علمه وذكره وكتبه، لا في الخارج لأنها بعد لم تتحقق. كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا سماه شيئا وهو بعد لم يكن، لكن هذا شيء ليس في الخارج، يعني شيء في الأذهان وليس في الأعيان. وقال تعالى أيضا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تك شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. وهكذا قال الله تعالى في هذه السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا هو تحرير هذه المسألة، مسألة الشيء. الفائدة الرابعة: حقارة الإنسان وضعفه وافتقاره إلى خالقه. لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، فهذا هو أصلك يا ابن آدم، فكيف تطغى وكيف تتجبر وأنت لم تكن شيئا مذكورا، ثم لما كنت شيئا مذكورا كنت نطفة مذرة. الفائدة الخامسة: التنبيه على أصل خلق الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة، لقوله أمشاج نبتليه، والأمشاج هي الأخلاط. وقد بينا لكم في المجلس السابق أن خلق الإنسان يكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة، وأن الخلية في الحيوان المنوي والخلية في البويضة التي تتحدر من رحم المرأة تحمل نصف المورثات الجينية، فتكون البيضة فتكون الخلية الملقحة هي مجموع هذه المورثات من الرجل ومن المرأة، فهي النطفة الأمشاج. الفائدة السادسة بيان حكمة الخلق وهي الابتلاء، لقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. إذن المقصود هو الابتلاء، لم يخلق الله شيئا عبثا كما قال ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفائدة السابعة من قوله فجعلناه سميعا بصيرا، وهو تزويد الإنسان بالآلات والأدوات التي يحصل بها تحقيق الابتلاء. فلما كان الإنسان سميعا بصيرا عنده أداة السمع والبصر والفؤاد والتعقل، صار محلا للتكليف ولحمل الأمانة، بخلاف بقية المخلوقات كالبهائم والطيور والأسماك بل والسماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأن الله تعالى هيأه لحملها بهذه الأدوات والآلات. الفائدة الثامنة تكفل الله بهداية الدلالة والبيان وإقامة الحجة الرسالية. هداية الدلالة والبيان قد تكفل الله تعالى بها وجعلها حجة للناس، فقال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، يعني هداية دلالة وبيان، وبينا له طريق الجنة وطريق النار، وهديناه النجدين، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، ولهذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الفائدة التاسعة إسناد الأفعال إلى العباد حقيقة من الشكر أو الكفر. شاكرا قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن الشاكر ومن الكفور؟ الشاكر من يقوم به الشكر والكفور من يقوم به الكفر، فهذا دليل على إسناد الأفعال إلى العباد حقيقة وليس قصرا وقهرا. الفائدة العاشرة أن النار مخلوقة معدة لأهلها خلافا للمعتزلة، فقد قال الله عز وجل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فالنار مخلوقة موجودة مضطرمة يزاد فيناء في جحيمها وسعيرها، بخلاف المعتزلة الذين قضوا بمحض عقولهم نفي ذلك بلا أثارة من علم بل بمصادمة للنصوص، وزعموا أن خلقها يعني منذ الآن نوع من العبث، كيف وقد قال الله أعدت للكافرين، ولأدلة أخرى مضى ذكرها. الفائدة الحادية عشرة تنوع عذاب أهل النار وتفنن نعيم أهل الجنة، وهذا كثير في ثنايا هذه السورة قد مر بنا بحمد الله. الفائدة الثانية عشرة المفاضلة بين الأبرار بين الأبرار والمقربين في النعيم، كما التمس ذلك بعض المفسرين فقال إن قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أن الأبرار دون عباد الله المقربين، إذ أن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة بينما المقربون عينه يشربون منها عينا جارية سارحة يفجرونها تفجيرا أي ينقلونها حيث شاءوا. والفائدة الثالثة عشرة أسلوب التضمين في القرآن، أسلوب التضمين هو أن يؤتى بفعل ويعدى بما لا يتعدى به عادة ليدل على فعل آخر. فقال الله تعالى عينا يشرب بها، ولم يقل عينا يشرب منها، لكي يضمن فعل يشرب فعل يروى، فتدل على أمرين معا، على الشرب والري معا. ومن فوائد هذه السورة وهي الفائدة 14 وجوب الوفاء بالطاعات الواجبة بأصل الشرع، والواجبة بما أوجب العبد على نفسه، يوفون بالنذر، والنذر قد يكون طاعة أصلية كما في قول الله تعالى في المناسك ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وإما أن يكون نذرا طاعة أوجبها الإنسان على نفسه من غير إيجاب من الله، كأن ينذر إنسان صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ونبهنا إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، وإن من العلماء من قال إن النذر محرم لما فيه من التضييق على النفس، ومنهم من قال هو مكروه. وفي الحديث النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. الفائدة 15 وجوب ترك المحرمات خوفا من الله واليوم الآخر، لأنهم قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قطريرا، فالذي حملهم على ترك المحرمات هو الخوف من اليوم الآخر، وفيه عظيم شر يوم القيامة وانتشاره وامتداده، كما قال ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فينبغي للمؤمن أن يعظم ما عظم الله عز وجل، وأن يخاف مما خوف الله عز وجل، وأن لا تمر عليه هذه الآية مرورا عابرا لا يرفع بها رأسا ولا يرى بترك تدبرها بأسا، بل عليه أن يلقي سمعه وعقله لما عظم الله عز وجل. ومن الفوائد أيضا تحقيق الإخلاص في الصدقات، والبعد عن طلب الشكر والعوض والمراءاة، فقد قال تعالى عن أولئك العباد قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعامنا إياكم ليس بغرض المباهاة والمراءاة أو المقايضة، وإنما لوجه الله. فتحقيق الإخلاص مطلوب جدا بالذات في الصدقات. ومن الفوائد تحري أصحاب الحاجات من المساكين والأيتام والأسرى ومن على شاكلتهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولهذا تجد بعض الناس يحاول أن يجعل زكاته في أناس لا يستحقونها وليسوا من أهلها، فقط لأنه من أقاربه وجماعته. والذي ينبغي للعاقل أن يضع زكاة ماله وصدقته في الموضع الذي يعظم فيها أجره، لا في موضع قد لا تبرئ ذمته. فلهذا اختاروا هذه الأصناف مسكينا ويتيما وأسيرا، وبينا معاني هذه الكلمات، ويقاس عليهم من على شاكلتهم. ثم من الفوائد بيان الباعث على الإخلاص، وهو مرة أخرى الخوف من اليوم الآخر. ومن الفوائد هول يوم القيامة وضيقه وطوله وشدته وظهور ذلك في وجوه الكافرين، وهذا تكرر في الآيات، وعليه قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا الوصف بالعبوس انسحب على وجوههم، فصارت وجوههم عابسة كالحة، وصار فيهم شدة وضيق وضنك، فهذا لذلك صار وصف اليوم منعكسا على وصف أصحاب ذلك اليوم من الكافرين. الفائدة 22 أن الوقاية والنجاة من الشرور، وأن الفوز والسرور من الله وحده، من الله وحده، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، نسب الله الوقاية إلى نفسه، الله هو الذي وقاهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فكلا الأمرين، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، كله من عند الله، فيسأل من الله. أيضا من الفوائد المقابلة بين حال الشاكر والكفور في الظاهر والباطن، فكما ألمح إلى حال الكافرين في ظاهرهم في الظاهر والباطن بأنه في حقهم يوم عبوس قمطرير، قال في حق المؤمنين ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة تكسو الظاهر، والسرور يكون في القلب والباطن. ومن الفوائد وهي 24 حصول الأمن في النفوس، والنظرة في الوجوه، والسرور في القلوب للمؤمنين، نسأل الله من فضله. هذا حال المؤمنين يوم القيامة. ومن الفوائد أن العمل والصبر سبب لدخول الجنة ونعيمها، أن العمل والصبر سبب لدخول الجنة ونعيمها، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تأمل الباء هنا للسببية، وجزاهم بما صبروا يعني بسبب صبرهم جنة وحريرا. فالجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده، وهي في هذا السياق تمثل مبانيها وقصورها وغير ذلك، وحريرات يمثل لباسها، لباس أهلها. أيضا من الفوائد فضيلة الصبر بأنواعه الثلاثة لقوله وجزاهم بما صبروا، فمنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. ومن الفوائد وهي 27 قدرة الله على خلق النور دون شمس ولا قمر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هل هم في ظلماء؟ لا، بل هم في نور من الله عز وجل. فالله تعالى يخلق النور ويخلق الظلمة، فهو خلق لهم نورا بلا شمس، وهذا من كمال قدرته. الفائدة 28 تشويق المؤمنين إلى النعيم الحسي في الجنة من مأكول ومشروب وملبوس. لو تأملنا في الآيات لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى فصل في ذكر أنواع النعيم الحسي من المأكولات والمشروبات والملبوسات، وهذا بين في السورة، مما يدل على أن هذه حاجة فطرية، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، فهو يغريهم بما ركز في فطرهم وفي نفوسهم من الشهوات والأشواق والمباهج. ويستفاد أيضا أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والكيفيات، فالأسماء المذكورة في هذا النعيم أسماء معهودة في الدنيا، كالحرير والسندس والاستبرق والزنجبيل والكافور، هذه أسماء لأشياء معهودة عندهم في الأذهان. لكن كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء واحدة ولكن الحقائق والكيفيات مختلفة. أي نعم نعم. نعم، هذه هي الفائدة التالية، وهي أن الموافقة في الأسماء تدل على موافقة في أصل المعنى ودلالته. يعني حينما يذكر الله سبحانه وتعالى السندس، فالسندس معروف في الدنيا بأنه حرير فيه رقة، أما الاستبرق فهو حرير فخم لا يتصف بالرقة، لا يتسم بالفخامة، فلا بد أن يكون هذا المعنى موجودا في ما هو في الجنة في أصل المعنى، فيكون هناك اتفاق فيما عهدوه بأذهانهم. ولو أن الله سبحانه وتعالى أغرى المؤمنين بألفاظ ليست معهودة عندهم ما أحدث عندهم شيئا. لو أننا مثلا قلنا مثلا في الجنة كذا وكذا، لفظ يعني مركب. لو قلت لكم يا أخوان ترى في الجنة سكن جبين على سبيل المثال، وأنتم لا تعرفون ماذا تعني هذه اللفظة، هل يبعث ذلك على الشوق والتوق إلى إليه؟ لا، لا بد أن يخاطبهم الله تعالى بأمور معهودة عندهم. فمثلا حينما يخبر الله تعالى أن في الجنة عسل وماء غير آسل ولبن لم يتغير طعمه، فلا بد أن يكون في العسل معنى الحلاوة، فهذا الأصل المعنى لا بد أن يكون مشتركا. فهذه فائدة مهمة، وهي أن الموافق أن الموافقة في الأسماء تدل على موافقة في أصل المعنى، في أصل المعنى ودلالته. وهذا ينقلنا يا عمر إلى شيء أعظم من ذلك وأكبر، وهو التنبيه بذلك على ما يتضمنه الإثبات في أسماء الله الحسنى لأصل المعنى. فإذا كان ربنا عز وجل عرفنا بنفسه بألفاظ نعهد مثلها في المخلوقات، فدل ذلك على أن الاشتراك إنما هو في أصل المعنى. فسمى الله نفسه سميعا وسمى الله نفسه بصيرا، كيف لنا أن ندرك معنى هذه الأوصاف إلا بما نعهده في أذهاننا من أن السمع هو إدراك الأصوات وأن البصر هو إدراك المرئيات. فهذا المعنى مشترك بين الخالق والمخلوق لأنه معنى في الأذهان، لكنه يتخصص في الأعيان. فإذا أضيف السمع إلى الله فله منه المثل الأعلى، وإذا أضيف السمع إلى المخلوق صار له منه المثل الأدنى، إذا أضيف البصر إلى الله صار له منه المثل الأعلى، وإذا أضيف البصر إلى المخلوق صار له منه المثل الأدنى. فلا يمكن أن نفقه وأن نفهم معاني أسماء الله وصفاته إلا بأصل معهود في الأذهان. وإثبات هذا الأصل، إثبات هذا المعنى لا يترتب عليه أدنى منقصة ولا شبهة. وهذه هي محنة المعطلة، حيث ظن المعطلة على اختلاف طبقاتهم أن إثبات شيء لله مما سمى ووصف به بعض مخلوقاته أن هذا تمثيل، فيبادرون بنفيه وإنكاره على تفاوت بينهم فيقعون في التعطيل. الله تعالى أخبر بأن له وجها كريما، وأخبر بأن له يدين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وأن له عينين يبصر بهما سبحانه. فيجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه دون تكييف، فنقول نعم الله تعالى له وجه يليق به لا ندرك كيفيته، وله عينان كريمتان يبصر بهما، وله يدان سحاءتان بالعطاء والنعم، ولا يلزم أن ندرك الكيفية، لكننا نثبت حقيقتهما. ناهيك عن بقية الصفات كالرضا والسخط والفرح وغير ذلك، فأصله معهود في الأذهان، لكن ينزه الله تعالى عن اللوازم البشرية التي فيها ضعف أو نقص، ويكون له منها المثل الأحلى. فهذه معان ينبغي أن يتدبرها طالب العلم، لأنها تزيل عنه إشكالات كثيرة من شبهات المتكلمين وورطاتهم التي لم يتمكنوا من الخروج منها، وباءوا بشؤمها وردوا بسببها النصوص القرآنية والنبوية. ومن الفوائد المستفادة من الآيات السابقة روعة التصوير القرآني للنعيم ورقته، شيء عجيب. يعني حينما تقرأ سورة الإنسان يعني يسرح خيالك وخاطرك في التفكر في هذا النعيم الراقي، هذا النعيم الرقيق، هذا النعيم البهيج. لا يمكن لأي أديب أو شاعر أو كاتب أن يصف منظرا وحالا من الحبور والسرور والبهجة والنظرة والنعمة كما تجد في وصف الله تعالى لنعيم الجنة. فهذا أمر يتذوقه المؤمنون ولا يملون منه، لا يشبع منه قارئ القرآن مهما كرر السورة مرارا، فإن عقله يذهب مذاهب متعددة وتتفتق له معاني وصور لا حصر لها. من الفوائد فائدة مهمة وهي بطلان مقالتي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن محبة لك. هذه الجملة ينسبها بعض الصوفية إلى رابعة العدوية أو إلى ذنون أو إلى بعض الصالحين، يقولون انظروا كمال العبادة، يقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن محبة لك. هذه عبارة باطلة. إذن لماذا رغبنا الله بالجنة ولماذا خوفنا من النار؟ بل يجب أن نعبد الله بالحب والخوف والرجاء، وألا نهون من قيمة هذه الأشياء التي علقنا الله تعالى بها وأغرانا بها. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فعليك أيها المؤمن أن تحذر من هذه المقولات المحدثة التي ليس لها أصل من كلام رب العالمين ولا من كلام سيد المرسلين ولا من كلام الصحابة والتابعين، وإنما هي إن صحت صحت عن قوم جاهلين، صحت عن قوم جاهلين أو نسبت إلى قوم جاهلين. فيجب علينا أن نعتمد ما دل عليه القرآن والسنة، فنعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره وحبا فيه. فهذه الثلاث، الحب والخوف والرجاء، هي أمهات العبادات القلبية. الفائدة الرابعة والثلاثون أن الجزاء من جنس العمل، لقوله عاليهم ثياب سندس خضر، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالجزاء من جنس العمل. ونستفيد أيضا أن الله تعالى متفضل شكور، هو الذي هداهم ووفقهم ومع ذلك كافأهم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالله شكور سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي هداهم ووفقهم وأعانهم وشرح صدورهم لذلك حتى نالوا هذه النعم، ومع ذلك شكر لهم. إلى هذا الحد بلغنا في تفسير الآيات، ونتم ما بقي من آي هذه السورة. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن هنا يسمى ضمير فصل، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن. يعني لو قال الله تعالى إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا لاستقى، لكن قال إنا نحن، وضمير الفصل يكثر وروده في القرآن، وله ثلاث فوائد. أحدها التأكيد. فلو قلت مثلا زيد مجد لا استقام المعنى، لكن لو قلت زيد هو المجد لكان في ذلك مزيد تأكيد. الفائدة الثانية الحصر، لأنها تدل على اختصاص ما بعدها بما قبلها، تدل على اختصاص ما بعدها بما قبلها. والفائدة الثالثة الفصل، ولهذا يسمى ضمير فصل، يعني تبين أهو خبر أم تابع. فلو قلت مثلا زيد الفاضل فإن هذا يشتبه، هل المقصود زيد الفاضل فاضل تابع لزيد أم هو خبر له؟ لكن إذا قلت زيد هو الفاضل فإن ذلك يدل على أنه خبر. فضمير الفصل فيه هذه الفوائد الثلاث: فالتأكيد والاختصاص، أو التأكيد والحصر والفصل. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وهذا امتنان من الله تعالى على نبيه، وذلك أن القرآن يتضمن كل ما أشارت إليه هذه السورة وما سواها من الأخبار والعقائد الصحيحة ومن الشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب الرفيعة، شيء لا يمكن حصره. وفي قوله تنزيلا ما يدل على أن القرآن ينزل شيئا فشيئا، ينزل بالتدريج. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهذا يدل على أن الله تعالى جعل القرآن منجما ينزل بحسب الحوادث والأحوال. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ما أثر ذلك؟ فاصبر لحكم ربك. فهذا يدلنا على أن الإيمان بالقرآن يتطلب صبرا، صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصية الله، وصبرا على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة كما تقدم مرارا. قال فاصبر لحكم ربك، وحكم ربك يشمل الحكمين، الحكم الكوني والحكم الشرعي. فالله تعالى له نوعان من الأحكام، حكم كوني قدري يرحمك الله، حكم كوني قدري وهو ما يقضيه الله تعالى ويقدره في خلقه من الأرزاق والآجال والمصائب والآفات والعز والذل والصحة والمرض والحياة والموت. وله سبحانه حكم شرعي وهو ما يحكم به من الحلال والحرام والحل والإباحة وغير ذلك. فيجب الصبر لكلا الحكمين، الحكم الكوني بالرضا والتسليم، والحكم الشرعي كذلك بالرضا والتسليم والامتثال. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده أن يصبروا لحكم ربهم وأن يحذروا من هذين الصنفين. الآثم هو المتلبس بالإثم وهو الفسق والفجور، والكفور هو الجاحد لله تعالى المنكر لما جاء به أنبياؤه. فهذا تحذير من الله لنبيه من طرائق المنافقين والكافرين والعصاة والفاسقين. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ثم دله على ما يعينه على الصبر على حكم الله والعمل به، فقال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فذكر الله تعالى غذاء للقلب، غذاء للروح، والغافل أضعف الناس أمام شهواته، أما الذاكر فإن الله تعالى يهبه قوة في قلبه وروحه ونفسه تعصمه عن الوقوع في المحرمات وتحمله على فعل الطاعات. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وفي هذا تنبيه على الصلوات، لأن الذي فيه ذكر اسم الله بكرة وأصيلا هي الصلوات، لا سيما صلاتي الصبح والعصر، لأنهما يقعان في البكرة والأصيل. والبكرة هي الغدوة، والأصيل هو آخر النهار. ووسع بعض العلماء ومنهم السيوطي في الجلالين أن قوله واذكر اسم ربك بكرة يتناول صلاة الصبح وصلاة الصبح والظهر، وأن الأصيل هي صلوات المساء التي هي العشاء المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك ومن الليل فتهجد به، فهي تتعلق بقيام الليل. والمقصود أن الله تعالى أمر بذكره، بذكر اسمه، وذكر الله تعالى ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق أن يلهج اللسان دوما بذكر الله تعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، وكما قال ربنا: ولا ذكر الله أكبر. أما الذكر المقيد فهو ما قيد بأوقات وأحوال وهيئات وأسباب معينة، فهناك ذكر لله في الصلوات كما أشرنا آنفا، فيذكر الإنسان ربه في صلواته من تسبيح وتحميد وتسميع وقراءة فاتحة وتشهد وما إلى ذلك، وهناك أذكار في طرفي النهار، وهناك أذكار للنوم واليقظة وللطعام والشراب ابتداء وانتهاء، ولدخول المسجد دخولا وخروجا، وللخلاء دخولا وخروجا، ولا يكاد شيء من أمور الحياة إلا ويتعلق به ذكر. فينبغي للموفق أن يحفظ الأذكار المتعلقة بكل حال وزمان ومكان، حتى يكون قلبه موصولا بالله عز وجل دوما. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. في هذا تنبيه على قيام الليل وأنه يقومه، إلا أن هذه الآية قد قيدتها آية المزمل التي تناولناها سابقا في قول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فجعلها الله تعالى على سبيل الاستحباب، كما أنه فصلها في حقه صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وهكذا يأتي في القرآن آيات مطلقة تقيدها آيات مقيدة، فقوله: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ربما دل ظاهره على أن الإنسان يصلي الليل كله، لكن بيّنت آيات المزمل تقييد ذلك، وبيّنت السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: قال: أما أنا فإني أقوم وأنام، أقوم وأنام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولم يزل قيام الليل شعار الصالحين، قيام الليل هو شعار الصالحين، يناجون ربهم ويتملقون ويدعون ويخلون به. فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يجعل له حظا من هذا الشعار، وألا يكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقول في وصف مقزز: إن الله يبغض كل جعبري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل، يلقي بنفسه على فراشه، لا يذكر الله تعالى ولا يركع لله ركعة. حتى إن الإمام أحمد قال عمن يترك الوتر، قال: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وتأملوا يرعاكم الله كيف أن في الدنيا ساحا في ساحا ومجالا طويلا لعبادة الله، فقد قال الله هنا: وسبحه ليلا طويلا، وقال في سورة المزمل: إن لك في النهار سبحا طويلا، في الوقت بركة، في الوقت سعة، لمن وفقه الله تعالى. كثير من الناس يقول: لا ندري كيف يمضي اليوم والليلة، لا ندري كيف تأتي الجمعة بعد الجمعة، البركة منزوعة. الواقع أن اليوم والليلة مذ خلق الله السماوات والأرض 24 ساعة لكل الناس، لكن من الناس من يغتنمها ويبارك له فيها، ومن الناس من يستغرق في الغفلات فتذهب عليه سبهللا، لا يدري، كل يوم تطلع عليه الشمس لا ينجز شيئا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بيّن الله سبحانه وتعالى ما السبب الذي يحول بين هؤلاء المكذبين المعاندين وسلوك طريق الحق، أنهم يحبون العاجلة، أي الدنيا، فهم متعلقون بزخرفها وملذاتها وشهواتها. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم، يعني ينسون ويهملون ولا يكترثون ولا يبالون بيوم القيامة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والحقيقة أن اليوم أمامهم، لكن لما صاروا غافلين عنه متناسين له كأنما جعلوه وراء ظهورهم، لأن الذي يجعل الشيء وراءه لا يهتم به ولا يكترث به، لا يبصره. فلذلك عبر بقوله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اتخذوه ظهريا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال ربنا عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نحن خلقناكم وشددنا أسركم، هكذا الآية، نحن خلقناكم، نعم بصيغة الغيبة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله أكبر، نحن خلقناهم، هذا تذكير بأصل الخلقة التي نبه عليها في أول السورة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فيقول ها هنا مذكرا، منكر المعاد، منكر البعث: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني ليس فقط خلقا عاديا، لا، خلق شديد الخلقة. قال المفسرون: وشددنا أسرهم، يعني شددنا خلقهم ومفاصلهم وأعضاءهم، وهو خلق متين. والعارفون بعلم وظائف الأعضاء اللي يسمى علم الفسيولوجي يدركون دقة خلق الإنسان، وكيف ركب الله تعالى هذه العظام، وكيف ربط بينها بالأوتار، في العضلات بالأوتار وبأنواع الأربطة التي تشد خلق الإنسان حتى يكون خلقا متماسكا. انظروا الآن أيها الإخوة ومن بلغ، انظروا إلى الصناعات التي يصنعها ابن آدم. السيارة التي تكون من حديد لا يمضي عليها أشهر وسنيات حتى تتناثر وتحتاج إلى صيانة، وابن آدم ربما يعيش 100 سنة في عمليات حيوية تجري داخل جسمه بانتظام. صحيح أنه يضعف وهذه سنة الله ويدب فيه الهرم، لكن كم عملية تجري في لحظة واحدة في بدنك، في جهازك العصبي وجهازك الهضمي وجهازك التنفسي وسائر أجهزتك. شيء عجيب مذهل لمن يعني اقترب من هذا العلم، علم وظائف الأعضاء. هذا من معنى قول الله تعالى وشددنا أسرهم. قال: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إذا شئنا، قيل إن إذا هنا بمنزلة إن شئنا، وأن ذلك لم يقع، ولكن هذا نوع من التهديد، كقول الله تعالى: إن نشأ نذهبكم أيها الناس ونأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فيكون هذا من باب التهديد لهم: وإذا شئنا بدلنا أمثالكم تبديلا، أي بمعنى نأتي بخلق سواكم. هذا معنى. المعنى الثاني أننا نفنيكم ثم ننشئكم نشأة أخرى، وهو البعث. وأن المقصود بقوله أمثالكم يعني أنتم أنفسكم، لأنكم يعاد تركيبكم، فيكون هذه النسخة المعادة مثيلة للنسخة الأولية. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، فهذه دلالة على البعث، وفيها استدلال بالمبدأ على المعاد، تذكير بالمبدأ واستدلال به على المعاد. وإذا شئنا بدلنا أمثالكم تبديلا، ثم قال: إن هذه تذكرة، يعني ما جاء في هذه السورة من المواعظ البليغة والتشويق والتخويف تذكرة، لأنها تجلو القلب وتحيي النفس وتبصرها وتجلو الغشاوة عن الأعين والوقر عن الآذان ولكن عن القلوب. وإذا شئنا بدلنا أمثالكم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أنتم أمام مسؤوليتكم، أعطاكم الله مشيئة حقيقية بها تأتون وبها تذرون، لستم مسيرون مقهورون، لستم مجبورون، لستم مسيرين، لستم مقهورين، لستم مجبورين، عندكم إرادة ومشيئة بها تأتون وبها تذرون وعليها يترتب الثواب والعقاب. وإذا شئنا بدلنا، نعم، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وسبيل الله بين، لزوم طاعته واجتناب معصيته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في هذا ضبط للمعادلة حتى لا يطوح الإنسان كما طوحت المعتزلة والقدرية وقالوا للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله والعبد يخلق فعل نفسه. فبين الله أن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئته، لأن مقتضى الربوبية أن مشيئته نافذة، فمشيئة العباد داخلة تحت مشيئة رب العباد. فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لكن لا تعارض بين الأمرين، لأن كل واحد منا حينما يأتي شيئا أو يذر شيئا يفعله بسبق إصرار ومحض اختيار، ولا يرى أنه مجبور على فعله، وهو لا يعلم ما قضى الله عليه في الأزل، وبالتالي فلا حجة له على الله بذلك، والذي سيقع منه هو الذي قد قدره الله في الأزل قطعا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين كما قال في التكوير، وقال ها هنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فله العلم المطلق بما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، حكيما أي حكيما في قدره وحكيما في شرعه وفي حكمه. فهو حكيم في قدره، فما ربك بظلام للعبيد، ولا يفعل شيئا عبثا ولهوا ولعبا بل لحكمة وغاية، خلافا لنفاة الحكمة والتعليل. وهو حكيم في حكمه، فلا يظلم مثقال ذرة في مجازات الناس. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، أي في جنته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ما الذي نصب الظالمين؟ فعل مقدر يفهم مما بعده، يعني وأعد للظالمين عذابا أليما وهي النار. هذه هي سورة الإنسان، ونستفيد من الآيات الأخيرات الفوائد التاليات، منها فضيلة ذكر الله، نعم، إثبات تنزيل القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وفيه رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق، بل نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وفيها إثبات علو الله بذاته فوق مخلوقاته، لأن التنزيل إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فدلت على علو الله، إذ القرآن كلامه، فإذا كان ينزل فمعنى ذلك أن المتكلم به في العلو، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهي تدل على علو الذات. الفائدة الثامنة والثلاثون وجوب الصبر لحكم الله الكوني والشرعي، فاصبر لحكم ربك. التاسعة والثلاثون الحذر من طاعة الآثم والكفور، واعلموا يا رعاكم الله أن الآثم والكفور لا يقر له قرار ولا يهنأ له بال حتى يجر غيره إلى سبيله، لأنه يريد أن يهلك كما هلك. فلهذا يجب الحذر من إغرائهم واستزلالهم والتنبه لحيلهم ومكائدهم. لا تشمل من تقدم ذكرهم من عموم الكافرين، لأنه قال هؤلاء، وهنا قال آثما أو كفورا، تثنية، فيراد به جملة هؤلاء. من الفوائد أيضا فضيلة ذكر الله، فضيلة ذكر الله تعالى طرفي النهار، كما قال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فلا بد من عمارة الأوقات بذكر الله. الحادية والأربعون فضيلة طول القيام والتهجد: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الثانية والأربعون أثر الذكر والقيام في الصبر على طاعة الله والاستقامة والثبات، لأنه لما قال: فاصبر لحكم ربك، ماذا قال؟ قال: واذكر اسم ربك ومن الليل فسبح. فيها انقطاع. كذلك أيضا من الفوائد أن حب الدنيا والغفلة عن الآخرة سبب للكفر والفسوق والعصيان. قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة. ما الذي أوقعهم في الكفر والفسوق والعصيان؟ إلا حب الدنيا، حب العاجلة. الفائدة الرابعة والأربعون ثقل يوم القيامة على الكافرين: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، كما قال في المدثر: على الكافرين غير يسير، يعني أنه عسير عليهم. الفائدة الخامسة والأربعون كمال قدرة الله وقوته وإحاطته، كما قال تعالى: إنا خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فهي تدل على كمال قدرة الله وقوته وإحاطته. السادسة والأربعون الاستدلال بالبداءة على الرجعة: نحن خلقناكم وشددنا أسركم، فنحن لسنا عاجزين عن أن نعيد أمثالكم. الفائدة السابعة والأربعون حصول التذكرة في القرآن عامة وفي هذه السورة خاصة. إن هذه تذكرة، فالقرآن لا شك تذكرة وموعظة وهدى وبيان وشفاء. الثامنة والأربعون إثبات مشيئة العبد وفعله ودخولهما تحت مشيئة الرب ومفعوله: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والتاسعة والأربعون إثبات اسمي الله العليم والحكيم وما تضمناه من العلم والحكمة. فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. الفائدة الخمسون وبها نختم أن دخول الجنة برحمته ودخول النار بعدله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.